بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، وفي طبقته يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي مشهور بالفقه، وفي طبقته ممن يسمى بيحيى كثير. قال: أخبرنا هشيم هو ابن بشير عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها رحمك الله فهو كالراكب بدنته، فقال الشعبي هو عامر بن شراحيل وقال شرحبيل: حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه، هو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري، من زبيد بن أبي رماع، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى عليه، وزيادة عليه في المخطوطة، أدى حق الله تعالى عليه وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخرساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال: حدثنا عبدة بن سليمان حاء أي تحول الإسناد، وحدثنا ابن أبي عمر أي محمد وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ هو العنبري قال: حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري قال: حدثنا شعبة هو ابن الحجاج بن الورد أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه، والحديث رواه البخاري فهو متفق عليه. قال صالح بن صالح: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته، والأمة هي المملوكة، الأنثى يقال لها أمة والذكر يقال له عبد، ويأتي ذلك عن طريق الرق، إذا غزا المسلمون الكفار فإنهم يسبون منهم سبايا فيصيرون رقيقا، هؤلاء العبيد الإماء يباعون ويشترون في أسواق خاصة بهم كانت في حال تواجدهم وكثرتهم. فإذا كانت الإنسان أمة ثم أعتقها لوجه الله، أعتقها من الرق، قال أنت حرة فأعتقها لوجه الله، صارت تملك أمرها بعد أن أعتقت صارت حرة. فإذا أعتق الإنسان أمته ثم بعد ذلك تزوجها، فأهل خراسان يسمون هذا كالراكب بدنتها، أي أنهم لا يرون أن يتزوجها، يقولون هي أمة كيف يعتقها ثم يتزوجها بعد ذلك، فهذا كالراكب بدنته، أي ينكرون ذلك. فالخراساني سأل الشعبي عن هذا، فقال الشعبي رحمه الله: حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، من هؤلاء الثلاثة الرجل إذا كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها وأدبها وأحسن أدبها، في بعض الروايات فعلمها ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران، أي أن من فعل ذلك له أجران: أجر التعليم التغذية والتأديب والتعليم، وأيضا أنه اعتقها ثم تزوجها بعد ذلك، صارت حرة وتزوجها، فله أجر آخر، فله أجران، أي أن لا بأس بذلك ولا إنكار في ذلك، بل من صنع ذلك له أجران. فيه أن العالم يبصر الجاهل، فأهل خراسان كانوا ينكرون هذا، والشعبي رحمه الله كان عنده علم لأن هذا من أفضل القربات، وأن من صنع ذلك له أجران، وهذا الحديث من أدلة فضل العلم. ولذلك أمر الله بسؤال أهله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. فالإنسان يجد حل المشكل عند العالم ورفع الحرج الذي يجده العامي، ويجد علاجا للجهالات بالعلم والهدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، آمن بنبيه أي الذي أرسل إليه صلى الله عليه وسلم، ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، واتبعه وصدقه، فله أجران: أجر إيمانه بنبيه، وأجر إيمانه وتصديقه واتباعه لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وملته ناسخة للملل السالفة، والكتاب الذي أنزل إليه مهيمن على الكتاب السابقة، وهذا هو الشاهد للترجمة: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، ونسخ الملل بملته. فمن تبع نبيه من الأمم السابقة ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدق فله أجران.
إذ أن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ناسخة لما تقدمها من الشرائع فله أجر اتباعه لنبيه وأجر اتباعه لنبينا عليه الصلاة والسلام. والثاني عبد مملوك أدى حق الله تعالى. فالعبد المملوك وإن كان مملوكا إلا أنه مكلف بهذا الدين العظيم ويدخل ضمن المكلفين المطالبين بعبادة رب العالمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الخلق لعبادته بما فيهم العبيد والإماء، فهم عبيد لله وخلق من خلق الله مكلفون بشريعة الله سبحانه وتعالى أن يتبعوها وأن يأخذوا بها. فالعبد الذي يؤدي حق ربه وهو أعظم الحقوق حق الله وهو عبادته سبحانه وتعالى، ويؤدي حق سيده أي يطيع سيده في غير معصية الله، وطاعته لسيده غير معصية الله من طاعة الله لأن الله أمر بذلك وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فله أجران. قال وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران. ونستفيد أن الإنسان يؤجر على أدائه لحق ربه، على أدائه لحق أبويه، على أدائه لحق زوجه، على أدائه لحق ولده، وعلى أدائه لحق جيرانه، وعلى أدائه لحق قرابته، لحقوق المسلمين. كل ذلك يدخل في طاعة رب العالمين. فالله أمر بحقه وهو أعظم الحقوق، وأمر بأداء حقوق الآخرين منهم من ذكرت قبله، أو جلهم من ذكرت قبله. فالإنسان يحرص على أداء حق ربه وحقوق خلقه، حقوق خلقه. فالإنسان يؤجر على كل ذلك، يفعل ذلك احتسابا واتباعا لرب العالمين. هذا له أجران، الذي يؤدي حق ربه وحق سيده. والثالث هو ما تقدم ذكره، الأمة التي غذاها سيدها فأحسن غذاءها، ثم أدبها فأحسن أدبها، وفي بعض طرقه وعلمها وأحسن تعليمها، ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. ومن ذلك أنه علمها وأحسن تعليمها، فأنت إذا كانت لك أمة أحسن تعليمها وأحسن تأديبها. إذا كان هذا في حق الأمة فالزوجة من باب أولى، والولد من باب أولى ذكرا كان أو أنثى، أنك تعلم أولادك دين الله، وتعلم زوجك دين الله، وتعلم قرابتك دين الله، فحقهم عليك آكد من غيرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام حقكم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فإذا كان فيك خير أيها العبد فحق بخيرك أهلك وخاصتك. قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والله عز وجل قال النبي وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الإنسان ينذر أهله وأولاده وينذر عشيرته وقبيلته. وحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح أبواب الفتن قال أيقظوا صواحب الحجرات، يعني أزواجه يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. عند أن أخبر عن نزول الفتن وعن انهمارها أمر أزواجه أن يقمن الليل، أمر أزواجه أن يقمن للصلاة في الليل، قال فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أنذر عشيرته، أنذر زوجه، أزواجه، كما أنذر غيرهن، لكن النذار للأهل والعشيرة مقدم على من كان أبعد من ذلك. فيه فضل تعليم الأهل، إن كان لك أهل فعلمهم جزاك الله خير، علم أهلك، علم أهلك بما علمك الله، تؤجر إذا علمت جاريتك وأمتك، ويعظم أجرك إذا علمت أهلك وأولادك زوجك. قال ثم اعتقه وتزوجه وله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني الذي سأله خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. جاء في بعض طرقه خذ هذه الهدية بغير شيء، فقد كان يرحل فيما دونها إلى المدينة. فهذا أعظم ما يهديه الإنسان لأخيه في الله. ولحبيبه أن يهدي له العلم حديثا أو آية أو حكما من أحكام الله. قال خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. ونستفيد حرص السلف على العلم وحرصهم على الرحلة في طلبه وتحصيله. كان أحدهم يرحل من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى الشام أو إلى مصر من أجل حديث. وبعض الناس العلم على قرب منه ولا يكلف نفسه في تتبع أماكن العلم مع قربها منه، ومحروم. نهر جار يستفيد منه الناس ومن شاء الله إفادته، وهو ربما بجوار النهر ولا يظفر بملء كفه من الماء، محروم. فتأملوا هذا الحديث، قل هذا الشعبي خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة، فيما دون هذا الحديث. فهذا حديث تستفيده خير لك من الدنيا وما عليها. رب حديث يقودك إلى جنة الله وإلى رضوان الله وإلى سعادتك في الدنيا والآخرة. الدنيا ليست بشيء ولا وزن لها عند الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، وقال لو كانت الدنيا تزن، وفي رواية تعدل عند الله جناح بعوضة، لسقى كافرا منها شربة ماء. ويتضح ذلك جليا إذا قرنت بعبادة أو بأمر من أمور الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر ما يرجع. وقال عليه الصلاة والسلام حين أخبر عن حرية من حور الجنة ولو أن حرية اطلعت على أهل الدنيا لأضاءت ما بينهما أي ما بين السماء والأرض، ولما لا تريح ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما عليها. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.